السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، أحبابي الكرام، ما زلنا مع أسوار العفاف اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لينا في سورة النور، اللي فعلا توصل الإنسان إلى مرحلة الأمن والأمان والنجاة من فتن الدنيا والنجاة بإذن الله تبارك وتعالى في الآخرة. وقلت لكم إن من أعظم هذه الأسوار اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لينا هو حفظ البدايات، إن الإنسان منا يتجنب البدايات اللي بتوصل والعياذ بالله للفتنة. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا في سورة النور يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ربنا بيوضح لنا وبيفهمنا أن الوصول إلى والعياذ بالله المعصية الكبيرة إنما هو يدوبك عبارة عن مجموعة من الدرجات، مجموعة من الخطوات، خطوة واحدة فوق التانية. والإنسان منا لازم يكون فاهم ده، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا كل ما يتعلق بالبدايات اللي بتوصل للمعصية، فحرم علينا ابتداء ما يتعلق بمسألة النظر، ووضع ربنا تبارك وتعالى أحكام في قمة الجمال متعلقة بحفظ الأبصار، سواء كانت للأطفال وللكبار، للمحارم ولغير المحارم، في بيوت الأهل وفي بيوت الأصحاب وفي بيوت الأجانب عنا. ووضع ربنا سبحانه وتعالى لنا تشريع الاستئذان، أنا لو داخل بيت حد أستأذن إزاي، ولو داخل على والدي والدتي أستأذن إزاي، ولو كان الطفل صغير هيستأذن على والدته إمتى في الأوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها. كل هذا من باب حفظ الأبصار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ربنا سبحانه وتعالى ما شرع أصلا الاستئذان إلا من أجل أن تحفظ هذه الأبصار، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم جه وضع عدة تشريعات تبقى ماشية مع هذا التشريع اللي هو حفظ الأبصار، وهي مسألة حرمة تتبع عورات المسلمين. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته، ربنا يفضحه في قعر بيته. فكانت المسألة الأساسية لمن أراد النجاة من فتنة النساء هو أن يحفظ الإنسان منا البدايات، إنه يبتعد تماما عن البداية، يبقى عارف كويس جدا إن هذه البداية هي خطوة هتوصل في النهاية والعياذ بالله إلى خطأ كبير وإلى معصية كبيرة. إن الإنسان منا لو في يوم من الأيام استشعر إن في حد، البنت اللي بتتكلم دي هي بالفعل معجبة أو مفتونة، إن أنا بسرعة هحطها في الحظر، أنا مش هتكلم معاها خلاص، إن أنا هقفل أي باب بينه وبينها علشان المسألة ما تفتحش، عشان المسألة والعياذ بالله ما توصلنيش بعد كده للغلط. بجوار هذا التشريع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة إطلاق الأبصار، وأمرنا بحفظ الأبصار، وضمن لنا دخول الجنة إذا كنا ممن نحفظ أبصارنا ونغضها عما حرم الله سبحانه وتعالى. وكم من البدايات أيضا اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها داخل الصورة، هي البدايات المتعلقة بالكلام الفاحش البذيء، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى حرم أصلا على الناس أن تتكلم في مثل هذه الكلام وفي مثل هذه الأمور الخاصة التي تكون بين المرء وبين أهله. ده حرام ان احنا نتكلم، ليه؟ لان قلت لكم طبيعي جدا في علم النفس ان الاذن اذا سمعت هان الفعل على جسد الانسان. وازاي النبي صلى الله عليه وسلم جعل ان من اشر الناس منزله الرجل يفضي الى المراه والمراه تفضي الى رجل ثم يصبح فيهتك سترها. من التشريعات ايضا اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لينا في هذه الصوره العظيمه وما يتعلق بامر الحجاب. وتكلمنا عن ان الحجاب عندنا في الشريعة نوعين، في عندنا حجاب عام وده بيشمل الرجال والنساء وهو ما يتعلق بستر العورات، الحجاب الثاني وهو الحجاب الخاص المتعلق بالمرأة المسلمة. ضربت ليكم نماذج كتيرة جدا من حرص الصحابيات الكريمات على مسألة حفظ العورات والتستر عن أعين الناس مهما كانت المشكلة ومهما كانت الأزمة التي تمر بها مهما كانت المشكلة ومهما كانت الأزمة التي كانت تمر بها الصحابية إلا أنها كانت حريصة على التستر وألا يراها أحد. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنكمل ما يتعلق بهذا الأمر، أمر الحجاب. عايز من البداية أقول لكم إن الأدلة على فرضية الحجاب في القرآن والسنة موجودة في عشرات المواطن من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل موطن كان ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا معنى جميل من المعاني المهمة جدا. على رأس هذه المعاني ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في عدة آيات تكلم الله عز وجل فيها عن الحجاب، وما ذكره الله في سورة النور، وما ذكره الله في سورة الأحزاب، وما ذكره الله عز وجل في العديد من آيات الله سبحانه وتعالى من كتابه تؤكد على قضية الحجاب ومسألة حفظ العورات. على رأس هذه الآيات آيات سورة الأعراف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يؤكد لنا بنعمة هي من أعظم النعم ومن أعظم المنن اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للمؤمنين، هي مسألة ستر العورات. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أنزلنا هنا بمعنى خلقنا كما قال كثير من أهل التفسير. فالله سبحانه وتعالى يذكر على سبيل الامتنان والنعمة على عباد المؤمنين إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم هذا اللباس الذي توارى به السوآت، جعل لهم هذه النعمة العظيمة. قال القرطبي رحمه الله معلقا على هذه الآية قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، قال القرطبي كثير من العلماء يذهبون أن هذه الآية دليل على وجوب ستر العورات للرجال والنساء. شوفوا بعدها ربنا بيقول ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هنا اختلفت كلمة المفسرين هو يعني ايه اصلا لباس التقوى. فبعض المفسرين قال لباس التقوى معناه هنا هو الحياء، البنت يكون عندها حياء ان البنت تبقى ماشية في الشارع وهي مستورة لابسة الثياب الشفافة الواسعة. لباس الحياء ده هو من اعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها على العباد، وهي أعظم عبادة تتقرب بها المرأة المسلمة إلى ربها سبحانه وتعالى. هشام بن عروة بيحكي موقف جميل جدا عشان أقول لكم أن المقصود بلباس التقوى هنا الحياء. هشام بن عروة بيقول أن المنذر بن الزبير ابن سيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان واليا على العراق، فلما أراد أنه يصل إلى المدينة علشان يجلس مع أمه بعدما وصلت من العمر 90 سنة وكانت امرأة عمياء لا ترى في هذا الوقت، قد أتاها بثياب مروية من ثياب أهل مرو. فلما أتاها بهذه الثياب على سبيل الهدية، واحد بقى كان في بلاد مشهورة بصنع الثياب جايب الثياب دي ورايح على والدته وبيديها الثياب دي هدية، وكانت امرأة كبيرة في السن قد عميت فمسكت الثياب بأيديها كده، فلما يعني تلمست هذه الثياب كده وحسست عليها ألقتها في الأرض وقالت أف لها أف لها أرسلوا له هذه الثياب. فقال لها يا أماه يا أماه إن هذه ثياب لا تشف. فقالت يا بني إذا كانت لا تشف فإنها تصف. هذه امرأة كبيرة في السن عندها فوق 90 سنة ومع ذلك أبت أن هي تلبس في يوم من الأيام ثياب ممكن في يوم من الأيام تكون ضيقة. هو ده لباس التقوى اللي النساء المؤمنات بيدوروا عليه، ما يكونش الثياب لزقة قوي على الجسم ضيقة قوي على الجسم تظهر حجم جسد المرأة. هي دي المشكلة. ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى يعني لباس الحياء. أم خلاد رضي الله عنها لما جاءها خبر وفاة ولدها في غزوة أحد، النساء قاعدين بيراقبوها، فدخلت الى بيتها اتت بثيابها كاملة وانتقبت، وهي خارجة بيقولوا لها يا ام خلاد وتنتقبين انت عندك وقت تاخدي ثيابك كاملة وتنتقبين؟ قالت اتحمل مصيبتي في ولدي ولا اتحمل مصيبتي في حيائي، انا ما اقدرش اتحمل في يوم من الايام بعد ما ربنا من علي بالاسلام ومن علي بهذه النعمة العظيمة ان انا اخرج مكشوفة قدام الناس، ده أنا ما لا أتحمله، ده اللي ما أقدرش أتحمله. ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى كما قال بعض أهل التفسير هو لباس الحياء، إن المرأة يكون عندها حياء. هو نفس الموقف اللي حصل للمرأة السوداء التي كانت تصرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة سوداء يعني قل إن حد يفتتن بها، مع احترامنا طبعا لأي امرأة سوداء، وقد تكون هذه المرأة السوداء لما عندها من دين وأدب وخلق أفضل بكثير جدا من ذوات البشر البيضاء. الدين عندنا لا يفرق بين امرأة بيضاء وسوداء. فهذه امرأة سوداء ومريضة وعندها صرع، ولا يمكن أبدا امرأة بتصرع أمام الناس أيا كان قدر جمالها، فحالة الصرع إن حد ينظر لها نظرة شهوة، ده يعيني القلوب كلها بطريق لحال هذه المرأة. ومع ذلك راح للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له يا رسول الله يعني إنني أصرع وأتكشف. هي مش راحة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من الصرع، هي راحة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من كونها تتكشف، من كونها تتكشف. هي دي نقطة محل الشاهد عندنا. هي بتقول لنبي أنا أتحمل المرض لأن أنا عارفة أن المرض ده هو سبيل من سبل دخول الجنة، ولكن أن أنا اللي ما أتحملهوش أن أنا ممكن وأنا أسرع أن أنا في وقت من الأوقات أتكشف. يا إخواني ولباس التقوى ذلك خير، يا بنات لباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هنا معناه أنك يكون عندك حياء، يكون في حياء موجود. الحياء ده أن ما ينفعش في يوم من الأيام البنت تكون لابسة ثياب ضيقة تظهر حجم الجسد، أو تكون في يوم من الأيام كشف قدر كبير جدا 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 من جسمها. ولباس التقوى ذلك خير. خير هنا كلمة منكرة، أي كل خير تناله المرأة في الدنيا وكل خير تناله المرأة في الآخرة، وعظيم الخير في الدنيا والآخرة إنما تناله المرأة بهذا اللباس، لباس التقوى، لباس الحياء. إن البنت يكون عندها حياء صعب جدا إن أنا في يوم من الأيام يظهر جزء من جسدي قدام الناس. ولباس التقوى ذلك خير. ابن زيد رحمه الله وبيفسر قول الله ولباس التقوى ذلك خير قال ستر العورات. شوفوا الآية جميلة ازاي، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يبقى هنا ربنا بيدينا معنى جديد، ان كل انسان بيدعو لكشف المرأة لحجابها، كل إنسان بيدعو أن المرأة تتخلى في يوم من الأيام عن زيها الشرعي، هذا شيطان من الشياطين، كما فعل الشيطان الأول مع آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. هو ده دايما فعل شياطين الإنس، كما كان ذلك هو فعل شياطين الجن. فعل شياطين الإنس اللي حريصة دايما أن بناتنا تبقى ماشية في الشوارع، للأسف للأسف مثيرات للفتن ومثيرات والعياذ بالله للغرائز ومثيرات للكوامم. ان هؤلاء الشياطين اللي بيتاجروا بجسد النساء، اللي بيتاجروا بجسد النساء، اللي النهارده عايز يتاجر بجسدك في فيديو كليب معين، عايز يتاجر بجسدك علشان لقطه في فيلم معين. في حد منتج سينمائي مشهور كانت له فضيحة الفترة اللي فاتت لما طلبت منه بنت من بناتنا للأسف ان هي تمثل معاه ان هي عندها موهبة التمثيل، قال لها بعتيلي صور ليك وانت عريانة علشان اقدر اعرف انت ممكن تمشي معانا في الوسط الفني بتاعنا ولا لا. هم دول الشياطين للأسف اللي دايما بيبقوا حريصين على تجريد المرأة من حيائها، من عفتها، من شرفها، من الامر اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليها. هو ده المعنى. بنت من بناتنا كانت بتكلمني من فترة وأهلها كلموني ان انا اقعد معاها علشان هي عايزة تخلع حجابها، وكلمتها ونصحتها وذكرتها بالله، وسبحان الله رفضت الكلام وخرجت للأسف بعد ما كشفت شعرها وقلعت الحجاب بتاعها. بعد فترة لقيتها بتكلمني كتير كتير كتير، فرضيت عليها فبتقول لي أنا عايزة أبشرك بس بحاجة. قلت لها تفضلي. قالت لي أنا رجعت تاني لبس الحجاب، وعلى فكرة أنا كنت زمان بلبس ضيق وبلبس بلاطيل وبلبس بضيهات، أنا لغيت كل ده دلوقتي. ليه يا بنتي؟ ليه؟ إيه التغير الكامل ده؟ قالت لي أنا لخصت نفسي قوي يا شيخ، بقيت عرضة للي رايح واللي جاي عمال يرمي عليا كلمة. سبحان الله. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الشياطين اللي بيظهروا في القنوات علشان من وقت الآخر يدعو النساء لخلع حجاب أو لمزيد من التبرج. الناس دي ناس عايشين لسه في الجاهلية. شوفوا معاني القرآن ماشية جميلة ازاي. ربنا سبحانه وتعالى لما قال في شأن آدم وحواء قال فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ربنا بيأكد لنا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام وحواء إن ستر الإنسان لجسده دي فطرة ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليها. بمجرد ما عصوا ربنا ونزع هذا الثياب من على أجساد آدم، من على جسدي آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، بسرعة خدوا من أوراق الجنة علشان يستروا نفسهم. ربنا بيدينا معنى جديد من المعاني، بغض النظر عن ان لباس التقوى هو الحياء، وان نزع الثياب من على الاجساد دفاع للشياطين، شياطين الجن وشياطين انس. ربنا بيقول لنا ده امر مركوز في فطر الناس، حب التعفف، حب الستر. ولكن في كتير من الاوقات الانسان لا يرضى ابدا بهذه الفطره التي فطره الله عز وجل عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، عايز يغير فطرة ربنا سبحانه وتعالى. زي ما أوروبا كده غيرت فطرة ربنا سبحانه وتعالى وقلعت الحجاب، وخلعت الحجاب من على الرؤوس، وتركوا أبدا هدي العذراء مريم عليها السلام اللي في كل صورها اللي احنا بنشوفها عند جيراننا وأصحابنا من النصارى والمسيحيين لابس حجاب. خلعوا الحجاب في أوروبا، ولما خلعوا الحجاب للأسف ظواهر كتيرة انتشرت، تحرش واغتصاب وغير ذلك، التحرش اللفظي والتحرش الفعلي، وده للأسف اللي أصبح موجود النهاردة في بلادنا، اللي أصبح موجود النهاردة في بلادنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا خدوا بالكم إن دي فطرة ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليها، ودي من الشرائع اللي ربنا جعلها مركوزة في نفوس الناس. سبحان الله. علشان كده كان في أمر مهم جدا، كان في أمر مهم. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام وحواء قال بعدها في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الإنسان اللي هيخالف أمر ربنا في شأن الحجاب هتكون نتيجة له معيشة ضنك في الدنيا ومعيشة ضنك في الآخرة. ومن المعيشة الضنك اللي في الدنيا هو ما يحدث الآن لبناتنا للأسف في زماننا ده. على فكرة أخواننا المسألة أكبر بكتير، مسألة نزع الحجاب مشاكلها أكبر بكتير جدا من بنت من بناتنا ماشية في الشارع وحد تحرش بيها. لا لا، المسألة أكبر من كده. اسألوني أنا، بحكم أن أنا عايش وسط مشاكل الناس من أكتر من 20 سنة في الدعوة، وعايش وسط مشاكل الناس والأزمات اللي بيمر بها الناس، إن أم من الأمهات أو زوجة من الزوجات تكلمني النهاردة وتقول لي أنا زوجي بص على البنت اللي شغالة معاه في المكتب علشان هي روشة شوية في لبسها وبتكشف شعرها وبتلبس ايه وبتلبس ايه، ساب الزوجة الدينة الخلوقة اللي على خلق ودين، الزوجة اللي شالته طول عمره وراح بص البنت يعني من دور بناته، كل ده علشان التبرج اللي كانت البنت دي للأسف موجودة فيه. عدم رضا الأزواج عن زوجتهم بسبب انهم شايفين في الشارع كتير، وتلاقي الزوجة بتكلمني وبتقول يا شيخ مهما كنت متزينة له انا خلاص بالنسبة له بقيت كارت محروق، انما هو بالنسبة له شايف البنات في الشارع عاملين ازاي. حتى الشباب اللي بيجوا النهاردة، حتى الشباب الملتزم اللي بيجي النهاردة، زمان كان الشاب ايام ما كانت البنات لابسين لبس واسع ولابسين حجابهم كان الشاب يجي يقول يا شيخ انا عايز البنت المتدينة، انا عايز البنت اللي عندها دين، انا عايز البنت اللي عندها اخلاق، انا عايز البنت اللي من بيت طيب. اللي بعد ما كان زمان بيجي يقول يا شيخ انا عايز بنت عندها حياء، النهاردة يا اخواننا لما بيجي الشاب علشان يتزوج عاد بيطلب مواصفات غريبة عجيبة، هي المواصفات للأسف اللي بيشوفها في الشارع. بعد ما شافها لابسة البادي وشاف جسمها من فوق عامل ازاي هو بيطلب مواصفات نفس الجسم اللي كان شافه، ولما شاف البلاطيل والاسترتشات عاملة ازاي وكشفة ازاي الجزء الأسفل من لبس البنت من جسد البنت هو بيطلب حاجات معينة في الجزء ده، وبعد ما شاف بنات عاملين شعرهم مش عارف بالوصفة ازاي النهاردة فض الخطوبة علشان طلع شعر البنت مش كويس. خلاص هو نسى تمام الدين ونسى تمام الأخلاق، عينه يمين وشمال فوق وتحت هنا وهنا وهنا وهنا، فخلاص هو عايز النماذج اللي بتبقى معاه في الشارع اللي شايفها في الشارع، ما عادش بيدور على الدين ولا عاد بيدور على الأخلاق. كمية الطلاق النهاردة انتشرت لأنه ما عادش راضي عن زوجته خلاص، لأن خلاص جمالها بالنسبة له انطفى، إنما كان أهم حاجة عنده أنا عايز بقى جمال زي اللي موجود في الشارع، جمال زي اللي موجود في الشارع. ظاهرة الزواج العرفي للأسف كل ما ننزل مصر في دروس في خطب في ندوات أو في إيفنتات بتتعامل بيعملها الشباب، يجي حد يكلمني على مسألة الزواج العرفي ومشاكل الزواج العرفي اللي بدأت تنتشر بين الشباب في هذا المكان. ليه؟ الولد يعيني شايف قدامه بنت متجملة بكل كامل واخدة كامل زينتها وماشية في الشارع، منتظرين ايه من الولد؟ منتظرين ايه الولد؟ الولد مش قادر يتزوج، او متزوج مش قادر يتزوج التانية، فبتكون نتيجة بيروح والعياذ بالله في الحرام او في الطريق الغلط. ده كله منين؟ ده كله من الظاهرة اللي ربنا قال لنا انه لو في يوم من الايام خالفت امري فيها هتكون نتيجة للأسف ان الانسان منا يعيش المعيشة الضنك، المعيشة الضنك اللي احنا عايشينها النهاردة، حالات الطلاق التي لا حصر لها. ان النهاردة الزوج اللي للأسف متزوج وقاعد مع زوجته ونايم معاها على السرير واحد هي عين المسكينة نايمة وبيكلم واحدة تانية كان معجب بشكلها ومعجب بالبضل والاستريتش بتاعها أو معجب بشعرها اللي كان مصبوغ أحمر والمصبوغ أصفر أو بالخصل اللي كانت عاملاها زوجته مش كده فزوجته نايمة جنبه وبيخونها للأسف بيكلم واحدة تانية ده كله جا منين؟ ده جا من ظاهرة التبرج للأسف أصبحت ظاهرة واضحة النهاردة الشباب النهاردة اللي بيفقدوا دينهم ويفقدوا التزامهم الشاب النهاردة اللي يجي المسجد ويقول لي أنا خلاص أنا ما عمتش قادر ده كله بسبب إيه؟ ظاهرة التبرج اللي موجودة في الشارع هو عيني مش قادر يغض بصره نظرا لكثرة الفتن اللي حواليه فكانت النتيجة وبيشعر دايما بنفاق أنا حاسس إن أنا منافق أصلي ليه وأعبد ربنا ليه وأحضر دروس ليه وأنا ذات نفسي ما عنتش قادر أتغلب عن نفسي في فتنة النساء والتبرج الموجود في الشوارع شفتوا فعلا قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا من عجيب الآيات ربنا سبحانه وتعالى برضو بيكمل لينا الآيات على النسق الجميل بتاع سورة الأعراف ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبب نزول هذه الآيات إن المرأة في الجاهلية كانت بتطوف ببيت الله عارية فلما جاء الدور على نساء المؤمنات علشان يحجوا ويطوفوا ببيت الله الحرام كانت المرأة المسلمة بتطوف حوالين بيت الله الحرام وهي واخدة كامل ثيابها مستورة عفيفة لبسة كامل ثيابها الواسعة الفضفاضة فكانت النتيجة مشرك العرب عدموا المؤمنين ايه المنظر القبيح ده زي ما العلمانيين في زماننا عمالين النهارده يهاجموا الحجاب ويقولوا متخلفه ورجعيه ومش عارف ايه سبحان الله فكروني بالايه دي وسبب نزولها ان المراه في الجاهليه اللي كانت بتطوف عاريه تماما حوالين بيت الله الحرام لما شافت المسلمه المؤمنه المتدينه لابسه حجابها ربنا بيقول لنا خدوا بالكم ان انتوا لما تلبسوا الحجاب اهل الجاهليه زمان واهل الجاهليه في زماننا منكوس الفطر ومنكوس الأخلاق هيبدأوا يعاتبوكم وهيبدأوا يحاربوكم ثبتوا زي من المؤنات الأوائل ثبتن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كلام ربنا بيرد به على أهل الجاهلية اللي حرموا على المرأة المسلمة إن هي تطوف وهي مستورة ببيت الله الحرام فين الغيرة إن الزوج كان يرى زوجته بتطوف حوالين البيت الحرام وهي عارية لا غيرة لا غيرة زي ما هو موجود في زماننا الآن عند بعض الناس لا غيرة الجاهلية اللي كانت موجودة وترك التبرج ان واحدة بتطوف حوالين بيت ربنا عارية تماما ولكن راحت على المؤمنة بتهاجمها في حجابها الجاهلية موجودة في كل زمان شياطين الانس موجودين برضو في كل زمان والسعيد فينا اللي يتذكر آيات سورة الأعراف كويس يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل الآيات اللي ربنا بيتكلم فيها عن الحجاب ونسق قرآني جميل بديع جدا في الحديث عن الحجاب وخطورة التبرج والتعري تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أحباب الكرام احنا ما زلنا مع النسق القرآن الجميل في الحديث عن الحجاب وعن أهميته وقد إيه هو حافظ للمرأة المسلمة اتكلمنا على الآيات الجميلة بتاعة سورة الأعراف والنسق الجميل البديع داخل كتاب ربنا سبحانه وتعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم النعمة أنا بديها لكم ربنا بيقول لنا دي نعمة من أعظم النعم إن أنا خلقت لكم ثياب تستركم وتخليكم ناس مستورين ولباس التقوى لباس الحياء لباس الأدب والأخلاق وبعد كده حذرنا خدوا بالكم اوعوا الشيطان تسمعوا كلامه لأنه صدقوني هتكون بعدها فتنة لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما وبعد كده ربنا يحذرنا ويقول لنا أيضا النسق الجميل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال أهل التفسير إن كانت الآية متعلقة بالمسجد اللي هي عامة في الكل وهي ستر العورات كما قال القرطبي رحمه الله خذوا زينتكم عند كل مسجد قال هشام بن عروة عن أبيه كانت المرأة تطوف ببيت الله الحرام عارية فأمرها الله سبحانه وتعالى بسترها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان آيات تانية في سورة الأحزاب ربنا بيتكلم فيها في نسق قرآني بديع وربنا سبحانه وتعالى بيكلم فيها عن خطورة الفحشة وخطورة الوقوع في الفحشة وبخاصة من المرأة المؤمنة الملتزمة الحديث كان موجه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأتي منكن بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اللي هتأتي بفحشة ربنا سبحانه وتعالى يعذبها العذاب الشديد، بل يضاعف لها العذاب ضعفين. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول انتوا ازاي تحموا نفسكم من الخطأ الكبير ده. فكان اول حاجة ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتيها اجرها مرتين. العواصم من الوقوع في الخطأ، العواصم من الوقوع في الفواحش، اول حاجة طاعتك وعبادتك واجتهادك في طاعة ربنا وقنوتك بين يدي الله سبحانه وتعالى. اتنين، ربنا بيقول لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ربنا سبحانه وتعالى كل ده بيمهد لمسألة الحجاب. ربنا بيقول لنساء المسلمين خدوا بالكم، حواليكم ناس قلوبها مليانة مرض، حواليكم ناس قلوبها مليانة مرض، بينتظروا بس خضوع في يوم من الأيام بالقول، بينتظروا في يوم من الأيام كلمة في يوم من الأيام تنطق بها المرأة. هؤلاء أهل الفساد وأهل الشر الموجودين في المجتمعات، كيف يعصم الله سبحانه وتعالى المرأة منها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قرن في بيوتكن. اتنين، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فبعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول انتوا عايزين ربنا ينجيكم من شر والعياذ بالله فسدة الشباب وفسدة الرجال، عليكم دايما بالمعاني دي، قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. مجاهد بيقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة في الجاهلية تمشي بين الرجال، كانت تمشي قدامهم كده وتمشي بين الرجال وفي منازل الرجال. فربنا سبحانه وتعالى يقول للمرأة اوعي في يوم من الأيام تعملي كده، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال قتادة كانت المرأة بتبقى ماشية في الجاهلية لها تكسر شوية. قال الليث وهو إمام من أئمة اللغة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة تبدي محاسن وجهها وجسدها. المرأة في الجاهلية كانت بتعمل إيه؟ كانت بتبقى خارجة في الشارع بتتفنن إزاي تظهر مفاتنها، مفاتن الجسد ومفاتن الوجه. كانت المرأة في الجاهلية وهي لابسة الخمار تاخد الخمار كده وترميه ورا علشان تظهر العقد وتظهر حجم الجسد من أعلى. هي كانت بتعمل كده، هو ده كان تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى إن هي كانت تلبس ثياب ضيقة علشان تظهر حجم القدم وحجم الساق وحجم الجسد. ده كان فعل المرأة في الجاهلية. ربنا يقول إن المرأة المسلمة ما تعملش كده، أوعي في يوم من الأيام تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يأكد على هذا المعنى. فكانت المرأة المسلمة إذا أتت لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، المرأة كانت لسه حديثة عهد بالجاهلية وجاية النهاردة علشان تعلن إسلامها بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبايعك يا رسول الله على أي شيء أبايعك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها بايعيني على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية. المعنى ده ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى معناها اوعي في يوم من الأيام كإنسانة مسلمة تعملي اللي كانت المرأة في الجاهلية بتفعله. علماء اللغة أطبقنا على أن معنى قول الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية معناها أن المرأة كانت تبرز محاسنها، بتوضح قوي محاسنها كل حاجة. مثلا هي بيضة وجميلة، مثلا بشرتها بيضاء جدا، فتقوم جاي مثلا رفع كم الدراع بتاعها من هنا كده علشان يبان البياض بتاع جسمها. هي بتتعرض للرجال بهذا الأمر، ده كان تبرج الجاهلية. النهاردة بيقولوا للبنات حاولي دايما كل حاجة جميلة عندك اظهريها للناس، حاولي دايما تظهري كل المفاتن اللي موجودة عندك، حاولي النهاردة إذا كان شعرك جميل اكشفي شعرك واظهري للناس. ما هو ده تبرج الجاهلية اللي كان للأسف موجود. عايزين النهاردة هؤلاء الذين يتاجرون بأجساد البنات، بيتاجروا بأجساد النساء، اللي بيتاجروا بأجساد النساء بيقولوا له النهاردة احنا عايزين نشوف جسمك بقى كله، فاحنا هنظهر لك البضي وهنظهر لك الاسترتش عشان نشوف الجسم، كل حاجة في الجسم احنا عايزين نشوفها. ده والعياذ بالله اللي هؤلاء شياطين اللي بيتاجروا بأجساد النساء بيعملوا دايما. سبحان الله، فعل الجاهلية الأولى، فعل الجاهلية الأولى. النبي بيقول لنا إن أبغض الناس عند الله عز وجل ثلاثة، أبغض الناس عند ربنا سبحانه وتعالى ثلاث أصناف. الصنف الأول مبتغن لسن، ملحد في الحرم، واحد مسك سكينة ودخل الحرم المكي وقعد يقتل فيه. تخيلين قدر بشاعة الموقف. الثاني ورجل مبتغ لسنة الجاهلية في الإسلام. النهاردة أصحاب المحلات وأصحاب المصانع اللي بتفصل هدوم بنات، وإزاي تفصل العباية اللي تكون بتفصل جسم البنت وبتفصل حجم جسم البنت بالضبط. ربنا بيقول ده واحد بيبتغي سنة الجاهلية في الإسلام، واحد عايز يجيب تعاليم الجاهلية في قلب الإسلام، ده من أبغض الناس عند ربنا سبحانه وتعالى. ده واحد ربنا بيبغضه جدا، واحد ربنا لا يحبه أبدا. تخيلوا بقى، والبنت اللي تعمل كده هي ربنا أصلا لا يحبها، ربنا بيبغضها، تخيلين. سبحان الله. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. سبحان الله. وبعد كده ربنا يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يطهركم من كل فعل شيء فيه شين، يطهركم من كل فعل فيه سوء، يطهركم من الكلام السيء، يطهركم من الأفعال السيئة، يطهركم من طريق أهل المعاصي والفجور والعياذ بالله. شفتوا كلام ربنا على الحجاب؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. اوعي في يوم من الأيام كأخت مسلمة تعملي اللي كانت المرأة في الجاهلية بتعمله. باختصار تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إن المرأة في الجاهلية كانت تظهر محاسنها. هي النهاردة للأسف كثير من بناتنا بتجتهد إن تظهر محاسنها، ولو في يوم من الأيام في جزء ما فيش في محاسن، هي بتتفنن إزاي تظهر المحاسن ده. لو بشرتها مش بيضة قوي هتعمل ميك اب النهاردة، هتعمل مش عارف إيه، تخلي البشرة بيضة جدا تلفت نظر الناس، بعد كده تحط على البياض ده الروج الأحمر علشان الكل اللي رايح واللي جاي يلتفت نظره لها. ولو لبس حجاب ممكن يكون في تبرج الجاهلية، هتنزل خصلة من هنا عشان تبين للناس تقول لهم على فكرة أنا صبغ شعري وفي خصل صفرة موجودة في الشعر. شفتوا للأسف احنا بيتلعب بنا ازاي. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه ومواعظه كان دايما بيأكد للنساء اوعوا في يوم من الأيام تتبرجنا كما كان الحال في الجاهلية الأولى. سيدنا معاوية بن أبي سفيان في يوم من الأيام بيخطب بالناس في حمص، فكان مما قال أيها الناس قام النبي صلى الله عليه وسلم مقامي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أنف الناس خطيبا وقال وحرم علينا سبعة أشياء. النبي كان بيحرم علينا سبعة أشياء، ثم ذكر بينها أن تتبرج المرأة تبرج الجاهلية الأولى. ده النبي صلى الله عليه وسلم خد النص القرآني وطلع به عشان كل الصحابة قاعدين اللي حافظ قرآن واللي مش حافظ إنه يسمع الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليكم هذه الأشياء السبع. الحديث رواه أحمد في مسنده، وعند النسائي في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشرة أشياء. وده اللي أنا عايز أقوله لكل بنت من بناتنا، النبي كان بيكره عشر حاجات. أعرف حد بنت من البنات، بنت حد أنا أعرفه كانت للأسف متبرجة جدا، حبت حد ملتزم قوي ومتدين جدا، كان معيد عندها في الجامعة، إنسان ملتحي وعلى خلق، واحد صرحت له وقال لها أنا بفعلا أنا بحبك أنا كمان، بس هي المشكلة كلها إن أنت في طريق وأنا في طريق، يعني أنا ما بحبش التبرج ده، أنا ما بحبش المرأة تكون كاشفة شعرها، وما بحبش أبدا إن أنت تكون لابسة ضيق، وما بحبش أبدا يبقى جسدك ده يعني الكل بيتفرج عليه. اتقدم لها واتكلم معها في الكلام ده كله، طبعا الكلام ده كله كان بعد ما راح البيت، وقال لها أنت فعلا لو بتحبيني هتسيبي ده كله، لأن أنت عارفة كويس جدا إن أنا بكره ده. بيقول لي سبحان الله ربنا أكرمها، تركت الاسترتشات والبضيهات واللبس الضيق سابت ده كله، ولبست الإشارب ولبست الطرحة ولبست اللبس الواسع ما شاء الله إرضاء لي. أنا عايز أقول لكل بنت من بناتنا لبسة في يوم من الأيام يعني حاجات ضيقة، سواء باضي أو استريتش أو البلاطيل الجنس الضيقة قوي اللي بتكون بتفصل قوي جسم البنت، هو أنت لو في يوم من الأيام وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عارف أنت بتحبيه وقلبك مليان حب للنبي صلى الله عليه وسلم، مش بقولك خطيبك ولا بقولك زوجك ولا بقولك الكلام المرضي جاي من حد انت بتحبيه، انا بكلمك على النبي صلى الله عليه وسلم وقالك يا فلانة انا بكره ده وما بحبش ده، انت ممكن في يوم من الايام تسمعي الكلام عشان انت بتحبي. البنات اللي بيحبوا النبي قوي اذا عرفوا في يوم من الايام ان هو بيكره شيء هيسيبه. حد من مقدمي البرامج كنت لسه اشوف له مقطع يعني النهاردة، المقطع ده هو نزل الشارع وبدأ يتكلم مع ناس كتير، بسألهم سؤال واحد هو انتوا لو شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي هتعملوا ايه؟ ما بين دمعات الحب له صلى الله عليه وسلم، ودمعات الشوق ودمعات الحنين، الكل كان بيعيط. السؤال كان مفاجئ، كل بيحب النبي. طيب إذا كان النبي بيكره ده، معقول حد يحب النبي ويكره؟ أختنا دي عرفت أن الإنسان اللي بتحبه بيكره ده، سابته فورا. على فكرة النبي بيكره ده، ربنا بيكره ده، ربنا ما بيحبش ده أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 أشياء، وجعل من بينها أن تتبرج المرأة تبرج الجاهلية الأولى. كتير من البنات اللي بتظهر زينتها مع أن ربنا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الأصل فيك يا بنتي أن الزينة اللي ربنا سبحانه وتعالى عطهالك، الزينة دي لا تظهر أمام الناس، لأن في حواليك ناس كتير جدا، وانت عارفة الكلام ده كويس، وانت ماشية في المول أو ماشية في الشارع بتحس أن الإنسان اللي قدامك ده هو مش بيبصلك، ده بيأكلك بيعنيه. زينتك دي يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى قالك ما تظهرهاش، لأن اللي حواليك هيطمع فيك، لأن اللي حواليك والعياذ بالله هينظلك نظرة سيئة. العيب مش فيكي، العيب فيه هو، العيب فيه هو. فاحنا عايزين نبعد العيب ده عنه تماما، انت تبقي خارجة بالزينة اللي ربنا سبحانه وتعالى أباحها للمرأة. قال الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. أما البنت اللي بتخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى وبتحاول بقدر المستطاع إن هي تظهر كامل زينتها قدام الناس، النبي صلى الله عليه وسلم حذرها وقال لها مثل الرافلة في الزينة في غير محلها كمثل ظلمة يوم القيامة في وجهها. البنت اللي كانت خارجة في الدنيا بتظهر كامل زينتها قدام الناس عشان الناس تشوفوا الزينة دي، كانت النتيجة ان يوم القيامة وهي واقفة بين ايدين ربنا سواد شديد جدا في وجهها. يوم القيامة راح تجري على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض علشان تشرب من ايديه، الحر شديد يوم القيامة، كانت النتيجة ان النبي صلى الله عليه وسلم رضها، قال لها انت مش من امتي، لان من امتي وجوههم بتبقى منورة من الوضوء ومن السجود، انت مش كده. السواد ده هو الزينة اللي كانت موجودة في الدنيا، اتحولت في الاخرة لسواد شديد على وجه بنتنا. عرفتوا قد ايه التبرك خطر؟ ان يوم القيامة هي بتجري على النبي علشان يشفع لها، يقول لها بنتي انا ما اعرفكيش، انت مش من امتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان لكل امة سيمة يوم القيامة، كل امة لها علامة، النبي بتاعها بيعرف امته بالعلامة دي، وان سيمة امتي يوم القيامة غر المحجلين من اثار الوضوء والسجود. بنتنا اللي اظهرت زينتها في الدنيا طلعت جارية على النبي علشان يشفع ليها، المرة دي النبي يقول لها يا بنتي انا ما عرفتيش، لان انت مش من امتي، اللي من امتي وجوههم منوره. تحب تحط نفسك في الموقف ده؟ المراه سبحان الله اللي ما سمعتش كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اخذ الحجاب، حياتها كلها شقاء، وحياتها كلها ضنك، وحياتها كلها شده. سبحان الله، لا زوج راضي عنها ولا اولادها راضين عنها، وكل شويه ما تمشي في الشارع تحصل لها مشكله كبيره جدا. للأسف ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه لعنهن فإنهن ملعونات. للأسف هم مطلوبين من رحمة ربنا، أنا خايف عليها قوي، خايف على بنتنا قوي اللي في يوم من الأيام خرجت بلبس ضيق، خرجت بكامل زينتها في الشارع. فإنهن ملعونات كلمة صعبة، خلاص ربنا طردت من رحمته، وهي دي المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان طبيعه المراه ان هي تبقى مسطوره في الشارع. تخيلوا السيده عائشه في يوم من الايام دخلت عليها حفصه بنت عبد الرحمن، فكانت لابسه خمار، الخمار ده كان شافف في الحته دي، شافف المكان ده، شف عن جبينها. السيده عائشه اول ما شافتها خدت الخمار ده وقطعته وقالت لها اما علمت ما انزل الله سبحانه وتعالى في سوره النور ولا يبدين زينتهن، شاف ان دي زينه ما ينفعش أن تظهريها. ثم دعت أم المؤمنين رضي الله عنها بحجاب آخر، فألبست هذه المرأة هذا الحجاب اللي ما يصفش هذا الجانب. سبحان الله. فضال بن عبيد رضي الله عنه بيقول لنا حديث صعب قوي، بيقول لنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي 3 لا تسأل عنهم، يعني يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أي حد، بس ربنا بيقول للنبي في ثلاثة أنت ما تسألش عنهم يوم القيامة، ثلاثة لا تسأل عنهم يوم القيامة، ثلاثة لا تسأل عنهم، منهم وامرأة غاب عنها زوجها فتبرجت من بعده، تبرجت أظهرت زينتها للناس، كشفت عن درعتها لبسة قط، خارجة ورجلها باينة، خارجة بلبس ضيق، هي دي المشكلة. أخطر مشكلة متعلقة بالأمر ده إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في صنفين من أهل النار لم أرهما، من بينهم نساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات العلماء قالوا فيها معنيين، المعنى الأول هي لابسة هدوم بتشف، أو هي في يوم من الأيام لابسة هدوم بس الهدوم ضيقة قوي أظهرت جسمها، النبي يقول من أهل النار. ليه كده؟ وليه بنتنا ترضى في يوم من الأيام إن هي تحط نفسها في الخانة دي؟ احنا مش عايزين أبدا بناتنا يتحطوا هنا، أنا عايز بناتنا في يوم من الأيام يبصوا هي أم المؤمنين عائشة كان لباسها عامل إزاي، وثيابها كان عامل إزاي، وحجابها كان عامل إزاي. أنا هقلدها حبا في أم المؤمنين عائشة، زوجات النبي الصالحات، آل بيت النبي سيدة فاطمة رضي الله عنها كان ثيابها عامل إزاي، عشان حزين نقلدها. من أعظم الأسوار اللي تحمي الأمة كلها من الوقوع في الفساد الحجاب، اللي ربنا أكد عليه كتير في سور القرآن في الأعراف في الأحزاب وفي النور، سور من أعظم أسوار العفاف اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به. نكمل إن شاء الله باقي أسوار العفاف، بس قبل ما نكمل أسوار العفاف في الدروس الجاية عايزك النهار تاخدي طافي مع نفسك وقفة. الوقفة دي إن أنا أراجع فيها نفسي، أقول لنفسي هو الحجاب الشرعي مواصفاته إيه؟ خش اكتبي على جوجل شروط الحجاب الشرعي، تعرفي الشروط السبعة قرأيها كويس، أدلة حرمة التبرج من القرآن والسنة قرأيها كويس، عيدي الحلقة دي اسمعيها مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده خدي قرار إن في حاجة عندي غلط لازم تتغير، في حاجة عندي مش مظبوطة أصلحها، لأن المقام عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم جدا، المقام عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. فاريد نجتهد إن إحنا نظبط حجابنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر، الكلام للمحجبة والغير المحجبة، المحجبة اللي لابسة نقاب وأظهرت عينيها بالكحل حرام عليك، اتقي الله. حاولوا دايما نقرأ الشروط بتاعتنا متعلقة بالحجاب، نجتهد نفرغ الحلقة نبدأ ننشرها بين بناتنا في الجامعات. ربنا يا رب يرزقنا إياكم أعظم لباس، وهو لباس الحياء، لباس التقوى اللي ربنا عز وجل قال في شأنه، ولباس التقوى ذلك خير. نكمل باقي أسوار عفاف الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل إذا ربنا أحيانا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.